نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 30 من جمادى الأولى لعام 1432 من الهجرة، الذي وافق 3 من شهر مايو لعام 2011 من الميلاد. ودرسنا هو 3 بعد 30 في قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. واستكمالا لما في الكتاب قبله، أعزي إخواني جميعا إن كان الأمر هذا الخبر صحيح فيما يتعلق بمقتل بن لادن، فيعني لعل الله عز وجل أنزله منازل الشهداء. ونحن عندما نتكلم على بن لادن في مقابلة الكفار نتكلم عن مجاهد من المجاهدين، ونتكلم عن واحد أغاظ الله به الكافرين عقودا من الزمن ونصره الله عز وجل على نفسه، واستطاع أن يجهر بما عجز عنه الكثير أن يجهر به من رفع راية الجهاد أمام اليهود والنصارى من الأمريكان والإسرائيليين، وفي نفس الوقت صدا أو إنكارا أو براءة من موالاة الطواغيت الذين كانوا لا هم لهم إلا إرضاء أعداء الإسلام. فنحن نعزي أنفسنا ونعزي المسلمين جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يخلفنا عنه خيرا وأن ينزله منازل الشهداء. وكان درس الأمس كاملا في هذا الموضوع، عشان كده أستغني به عن اليوم حتى لا أكرر الكلام، لكن أحيل الإخوان إلى سماعه. فكان محاضرة الأمس قطعا للدرس عن موضوعه نظرا للمتغير في ذمة الله يا ابن لادن، فكم أغاظت الكافرين. ده كان عنوان محاضرة الأمس، وهي موجودة على الموقع من الأمس أو من عصر اليوم. ف هذا ما ينبغي أن نبينه، أنا بينت فيه أمور كثيرة نحن نحتاج إلى بيانها. لا يتعلق الأمر بالكلام على شخص، إنما يتعلق الأمر بإحياء روح الولاء والبراء الذي ماتت فينا بسبب أقلمة الدين ونتفه ونتفة ريشه وإفراغه من روحه على مدار العقود الماضية جميعا. فروح الجهاد ماتت، وروح الولاء ماتت، وروح البراء ماتت، بل وصل بنا الحال إلى أننا نشك في كفر اليهود والنصارى، بل وصل بنا الحال إلى اعتبار أن النصارى والمسلمين سواء بسواء، بل قد يكون النصارى أعلى من المسلمين درجة باسم المواطنة، وغير هذا من التبديل والتخريب والتغيير في الدين الذي يبعث على مقتل الله لنا وعلى أن تصير بطن الأرض أولى بنا من ظهرها. فبينت هذه الأمور جميعا في هذه المحاضرة بالأمس، فأنا أحيل الإخوان عليها لمن أراد أن يعرف تفاصيل هذا الموضوع. لكن هو بخلاصة الأمر، إن كان قتل فقد أنزله الله منازل الشهداء. وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل أولياء الله فقد أذن الله بالمحاربة. من قاتل أولياء الله فقد أزم الله بالمحاربة. وبالتالي ستسمعون أخبارا سارة جدا جدا في غضون الأيام القليلة شهورا أو سنينا تتعلق بمحاربة الله عز وجل لليهود والأمريكان، لأنهم تربصوا ويعني يسعدون ويهللون ويقيمون الأعياد بقتل المسلمين، لا لشيء إلا لأنهم قالوا الحق وأعلنوا، بغض النظر عن صحة المناهج من عدمها، وبغض النظر عن الموافقة في بعض المسائل أو خلافها. فمهما كان لك من المغاير من إخوانك مما هو على منهجك أو غيره، عندما يكون في مقابلة الكافرين فليس هناك إلا لغة الإيه؟ الولاء. ليس هناك إلا لغة الولاء. الله عز وجل وصف انتصار الروم وهم أهل كتاب على الوثنيين بأنه نصر الله. قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله اللي هو إيه؟ اللي هو انتصار الروم الذين غلبوا من قبل على الوثنيين. فعندما يكون الكلام، طبعا احنا تعلمنا من كثير من الدعاة، دعاة الطواغيت وممالئين الطواغيت، انهم يتكلموا عن مثل بن لادن وغيره وغيره، وعني وعنك اذا رفعت راية الجهاد وكلمت في الولاء والبراء، ان انت ارهابي ومفسد في الارض، وان انت داعي فتنة، وانك مخرب. نفس اللغة اللي يتكلم، عارف مين اللي اخترع كلمة مخرب ومين اللي اخترع كلمة ارهابي؟ الاسرائيليين في أول لقائهم مع اليهود في 48، فبقوا يسموا كل واحد ممن يقاتل اليهود يسموه إيه؟ مخرب وإرهابي. ما يقولوش إلا كده. حتى أنت لو قرأت بعض الكتب بتاعتهم أو التعليقات بتاعتهم اللي مكتوبة في جرائدهم أو كده، حتى من سنين طويلة، يقول المخرب فلان، الإرهابي فلان، كده لا يسمونه باسمه. حتى ياسر عرفات كانوا يسمونه المخرب والإرهابي، حتى هدنهم وصلحهم وقالوا له نعمل لك رئيس وانت تعمل لنا راسك، يعني نفعل فيها ما نشاء، فأعطاهم ذلك فصار بالنسبة لهم مرغوبا. أما قبل ذلك لما كان بيجاهدهم كان بيسموه إيه؟ المخرب والإرهابي ياسر عرفات، وهكذا. فنحن ربينا على ذلك. وطبعا العلمانيون بيفرحوا جدا جدا لما احنا نيجي نقول جهاد أو إسلام أو كده، ويبدأوا يطبلوا ويزمروا من باب ان هم إيه؟ يروا أن أكبر عورة عندنا هي الإيه؟ هي الإسلام، أكبر عورة. وإحنا كمان من وكستنا ومن قلة علمنا ومن قلة فهمنا بقينا كمان نحس إنها وكسة. فدي واحد يتكلم يقول لك لا 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 بلاش كده، لا لا بلاش كده، وكأن وكسة وكأن عار بنهرب منه، عار إن إحنا نقول ولاء والبراء، عار إن إحنا نقول المسلمون الإسلام هو الدين الحق ولا دين غيره، عار إن إحنا نقول إن اليهود والنصارى كفار إجماعا، وإن دي عقيدة المسلمين، وإن من لم يقل بكفرهم فهو كافر كما قال ابن تيمية وغيره. عار إن احنا نقول الجهاد، عار إن احنا نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ده عار عند العلمانيين وعند الطاعنين في الإسلام وعند الموكوسين من المسلمين. وأنا أكأكد عليهم، لأن هذه من عظيم الوكسة. والوكس هو الخسارة. تقول فلان وكس أي خسر وغبن وضاع كثير من ثروته. فنحن موكوسون إذا رضينا بهذا المنطق، وبطن الأرض أولى بنا من ظهرها، لأن حتى الأماني والنوايا عجزنا عنها. أنت مسكين، أنت ما بتقدمش لدينك شيء، أنت بقالك سنين طويلة من يوم ما اتولدت مربع الخنوع ومربع على الهروب من القضايا الشرعية، وبتخاف من الاعتقال وبتخاف من السجن وبتخاف من كل حاجة، لكن ما خفت ربك حق الخوف، وما خفت من النار حق الخوف، وما قدرت الله حق القدر. ولذلك بقيت بتستحي من القضايا الأصولية دي، الأصول المنجيات، هذه هي الأصول المنجيات التي لا ينبغي أن تغيب عن واحد من المسلمين. فأنا أحيل على محاضرة الأمس، وإن كان واحد مشحون شحنة شديدة جدا من تعليقات العلمانيين على الإسلام والشريعة، لكن وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقف بنا الكلام فيما يتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثني في اليمين. بعض الإخوان تلبس عليهم بعض الكلام في الأيمان، أعيد الكلام المتعلق بالأيمان مرة أخرى. قلنا أن الأيمان ثلاثة: يمين لغو وهو كقولك لم أره والله، أتيت بالأمس، لم آتي والله، لم أذهب إلى هناك والله، لا أعرف والله، ويكون عندك لازمة من الحلف بغير قصد ولا عقد في كلام. وأصل اللغو هو صوت الطائر الذي يتكرر. أنت عارف الطائر بيخرج صوت ويكرره، يعني الطائر بيخرج صوت معين ليس كأصواتنا متعددة ومتنغمة، لما الطائر يصدر صوتا واحدا فلذلك سمي اللغو هو التكرار. فالقسم الأول من الأيمان اللغو، والقسم الثاني المنعقد. والمنعقد ينقسم إلى قسمين فيصير ثلاثة. المنعقد ينقسم إلى قسمين فيصير ثلاثة. أما القسمان اللذان ينقسم إليهما الثاني، فالأول منهم هو اليمين المنعقد على الترك أو الأداء، بحيث يقول أفعل والله أفعل والله لا أفعل. وأما القسم الثاني من القسم الثاني فهو القسم على خبر، القسم المنعقد أو اليمين المنعقد على خبر، يقول والله ما رأيت، والله ما حدث، والله ما أخذت، والله فلان قتل فلان، والله فلان أخذ كذا، فهذا يمين على خبر. فهذا الثالث الذي هو قسم ثاني من الثاني، إذا كان الخبر كذب فهو يمين زور، أو يمين يغمس صاحبه في النار، وهو يسموه اليمين الغموس، يعني اصطلاحا كذا أو تعارفا، لأنه يغمس صاحبه في النار لأنه حدث بكذب بل وأقسم على الكذب، فصار كذبا مضاعفا، كذب في الخبر وكذب في اليمين. الأول معفو عنه، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. والثاني المنعقد الذي تتعلق بأحكام الكفارة اللي هو تحلة الأيمان. أما الثالث فإما أن يكون صدق وإما أن يكون كذب. فإن كان صدق، إن كان صدق فقد برئ، وإن كان كذب، جزاك الله خيرا، وإن كان كذب فإيه؟ فهو الكبيرة التي تعني أن كذبه كذبان، كذبه هنا كذبا. فالثاني له كفارة. وقاعدة عامة في الأحكام الشرعية، كل ما له كفارة أهون مما ليس له كفارة، كل ما له كفارة في الأحكام أهون مما ليس له كفارة. فالقتل الخطأ أهون من العمد، لأن القتل الخطأ له إيه؟ له كفارة. فهم؟ واليمين، اليمين المنعقد عن الفعل أو الترك أهون من اليمين الغموس. يعني بمعنى لو أن واحد أقسم على ألا يفعل ففعل، هذا جرم، ولو أقسم على أن لا يفعل على أن يفعل ولم يفعل فهذا جرم، لكن أشد منه أن يكون غموسا. أما اليمين التي تنعقد بالكفارة فالكفارة فيه في حالتين. الحالة الأولى أن لا يمضي يمينه، سواء كان من الأولى أن يمضيه أو من عدم الأولى أن يمضيه، يعني الخيار، حالة الخيار، تمضي يمينك خلاص ليس عليك شيء، والله لن أفعل ولم يفعل، والله سأفعل وفعل، فليس شيئا لأنه أمضى يمينه. أما إن لم يمضي يمينه فهو ملزم بكفارة اليمين، لأنه حنف في يمينه، أي لم يفعل ما أقسم عليه، حنف في يمينه لأنه إيه؟ لم يفعل ما أقسم عليه. والحالة الثانية أن يكون قد أقسم على أمر هو خير. يقول والله ما أنا داخل بيت أبويا ولا رايح لأبويا تاني، والله ما أنا رايح المسجد ده تاني، وكون ذهابه إلى المسجد ده يعني فيه خير كثير له، لأنه تقام فيه السنة، قد يتعلم فيه من الشرع ما يحتاجه. فمثل هذه الأيمان هو ملزم، مش على الخيار بقى للحالة السنة، ملزم أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، بنص الحديث من حلف عن يمين فوجد أنها خير فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فليأتي الذي اللي هو أنه يروح لأبوه يبره أو يروح المسجد أو يفعل الخير ويكفر عن يمينه. يبقى إما الكفارة ملزمة يعني يلزمه أنه يكفر عشان يفعل الخير، وإما باختيار إن أمضى يمينه فلا كفارة، وإن أراد أن لا يمضي يمينه فيكفر عن يميني. حلف على حاجة قال والله العظيم أنا هعمل كده، خلاص مش عايز، لو ما عمل طالما ما عملش ليس شيء عليه. طب هاب انه عمل ورجع في كلامه يبقى تلزمه كفارة. ايه هي الكفارة؟ الكفارة اطعام 10 مساكين او كسوة 10 مساكين، اطعامهم او كسوتهم او تحرير رقبة، ده الاصل. والكسوة الصغير فيها كالكبير، وحد الكسوة هو ما تصح به الصلاة، ما تصح به يعني قميص يستر من اعلى واسفل، ازار ورداء، بنطلون وقميص، المهم ان هو ايه. والكبير والصغير فيها سواء، يعني لو 10 افراد منهم رضع منهم صغير اطفال منهم 10 سنين منهم رجال يصح. كذلك في الاطعام الصغير والكبير سواء. والاطعام وجبة مشبعة قدرها العلماء بنصف صاع، بنصف صاع من الطعام، مفهوم؟ كما أن زكاة الفطر صاع على النفس، الإطعام نصف صاع. فإن لم يجد إطعام ولا قسوة ولا رقبة، يعني فقير، فيصوم 3 أيام وليس شرطا فيها التتابع. وهذه الأيام واجبة لا يشرك فيها النية مع غيرها، يعني ما ينفعش يصوم 3 أيام كفارة يمين وهم نذر وهم 3 أيام بيض وهم 3 أيام كل شهر، لا، لازم يكونوا ايه الواجبات تستقل بنيتها، لأن الأعمال، لأن النية ركن والأعمال الواجبة لابد أن تقوم بأركانها، مفهوم؟ أما النوافل فالنية ركن، لكن النوافل من جنس واحد. النوافل ايه؟ يعني ممكن انا صوم 2 ويكون 13 ويكون مثلا يوم عرفة مثلا، ممكن اصوم كده يجتمع عرفة مع 13 مع 2، ده وارد ولا مش وارد؟ مش وارد. ليه؟ كويس. طب كويس، كويس جدا. لأن عرفة يوم 10، يوم 9 عرفة يوم ايه، فكويس ان انتوا يعني في امل. وقد تكون الايمان بغير والايمان كما قلت الايمان لابد ان تكون بالله، الايمان لابد ان تكون بالله، ولا يصح ان تكون بغير الله. وكل حال بغير الله فهو من ضروب الشرك، ليس من المكروهات ولا المحرمات بل ولا من الكبائر، بل أكبر من الكبائر. فعندما يقول والنبي، يقول والنعمة ورحمة أمي وشرف أمي والبدوي وأم هاشم وشرف وشرفك وشرف أبويا، كل هذه أيمان باطلة، بل والحالف بها وقع في الشرك، بنص الحديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. فلا يجوز أبدا أن يحلف بغير الله. ومن حلف بغير الله فقد وقع في شرك، هذا الشرك كفرته أن يقول إيه؟ أن يقول لا إله إلا الله. ما العشاء إمتى بقى إن شاء الله؟ والسؤال، لو رجل أقسم بيمين باطل، لو رجل أقسم بيمين باطل هل تلزمه كفارة أو يعد يمين غموس؟ نعم يعد يمين غموس، وتلزمه الكفارة إذا كان قد تجار المسلمون على استعمال هذا اليمين. يعني لو واحد حلف بالنبي، حلف بالقرآن بالمصحف يعني، ولو واحد حلف بالطلاق، علي الطلاق من أدخل لك بيت، علي الطلاق من ترحل أمك، علي الطلاق، وانت عارف بقى احنا رجالة في الطلاق ده كلنا يعني ذكورة في الطلاق بالذات، وبعد كده نعيط أكتر من الحريم. هل لو حلف، إذا حلف بيمين يستعمله المسلمون تجري عليه أحكام اليمين، ولكنه آسم بإيه؟ باستعمال يمين لا يجوز، مفهوم؟ هذا نص كلام ابن تيمية فيما يتعلق بالأيمان الغير شرعية، أنها تنعقد بها اليمين بالرغم من أنها يمين غير شرعي، ده فيما يتعلق بأحكام الأيمان. وبالتالي بعضكم بيسأل علي الطلاق هل ده يمين؟ طبعا أنتم تعرفون أن علي الطلاق مما استعمله المسلمون في إيه؟ في كلامهم، بل واعتبروه من الأيمان الملزمة في مجالسهم، وبالتالي لا يقع به طلاق ما دام لا ينوي به طلاق، لأنه ده نوع من الألزام. يعني هو العبارة عن إيه الكلمة دي؟ الكلمة دي يعني عبارة عن إيه لغة؟ أو في اللغة العربية، في اللغة العربية يلزم من اليمين، يعني تعهد بأن يطلق. يعني لما أحضر علي الطلاق، علي الطلاق لا أعمل كذا، علي الطلاق لا فكون في كذا، معناها إيه؟ معناها يلزمني الطلاق، أن لن أفعل ذلك، إن فعلت كذا يلزمني الطلاق، إن فعلت أنت كذا يلزمني الطلاق. فهو تعهد بالطلاق وليس طلاق، هو تعهد بالطلاق وليس طلاقا، وبالتالي تجري عليه أحكام الأيمان، لأن المسلمين استعملوه في أيمانهم جهلا. ده مراجعة لما سبق فيما يتعلق ب، ويمكن بقي أن أقول، وكان يستثني، كان يستثني في يمينه طارة ويكفرها طارة. إذا كان يستثني يعني إيه؟ الاستثناء عموما هو أن تقول إن شاء الله، سواء في الطلاق سواء في اليمين. لو واحد قال مثلا لمراته إن فرحت كذا كذا، لو عملت كذا كذا أنت طالق إن شاء الله، لو قال ذلك وفعلت فهو ليس عليه شيء وليس في حرج، لأنه استثنى، إن شاء أمضى وإن شاء لا يمضي، لأنه من استثنى لم يحنس. فلو واحد ما المثل، أقسم بالله أو والله ما أنا داخل لك بيت إن شاء الله، أو والله ما أنا جاي معاك إن شاء الله، مثل هذا ماله؟ ليس عليه كفارة، لأنه لو فعل فقد فعل بالتخيير المنبني على الاستثناء. ولذلك الاستثناء طريق سلام، وقع من النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء في يمينه، ووقع من النبي صلى الله عليه وسلم أن كفر عن يمينه. وطبعا الغالب في أيمانه أنه إيه؟ مضى فيها، أنه مضى فيها. يعني إيه مضى؟ يعني أقسم أن لا يفعل فلم يفعل، أقسم أن يفعل وإيه؟ وفعل، هذا هو الإمضاء. وكان يمازح، طبعا خلاص الكفارة عرفناها وسميت تحلة لأن بيكون اليمين إيه؟ منعقد. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، والعقد من العقدة، والعقدة ضد الحل، مفهوم؟ ولذلك سميت العقيدة عقيدة، لأنها معان ينجزم عليها القلب، معان ينجزم عليها القلب ويربط، يعقد، يعقد القلب على تلك المعاني، فسميت عقيدة، مفهوم؟ فبالتالي لا يؤخذكم الله باللغو فيه ولكن يؤخذكم بما عقدتم. طيب العقدة لها حل صح؟ فقال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، مفهوم؟ يعني بعد العقد، بعد ما تعقدها عايز تفكها، انت عقدت اليمين عايز تفكه، تفكه بإيه؟ بالكفار، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح ويقول في مزاحه الحق. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح مع أصحابه، وفي الحديث أن أنس مر على الصبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. والمزاح والفعل اللطيف الباعث على السرور في النفس، الفعل اللطيف أو القول اللطيف الباعث على السرور في النفس، مفهوم؟ يعني مثلا ممكن أقولك إيه، كيفك يا فلان يا أبو لحية، كيفك يا فلان يا أبو سنة، فأنت ليك سنة، أنت ليك سنان كتير مش واحدة بس، فذاك يسمى قول لطيف، فذا يسمى إيه؟ يسمى ممازحة. لكن لا يظن أحد أن الكذب أو افتراء القصص أو افتراء الأحاديث باسم النكت أن ده مزاح، لأن هذا الكلام أولا فيه كذب، ثانيا قد يسر قوما ويوغر صدور آخرين. يعني من الغيبة المنتشرة باسم النكت، من الغيبة التي هي كبيرة من الكبائر منتشرة بيننا باسم النكت، واحد صعيدي عمل كذا، واحد منوفي عمل كذا، واحد منوفي كان طاغوت وربنا أزاحه، دي مش نكت، فاهم؟ فكده مثل هذا مثلا ممكن تقول حاجة زي كده، إنما تقعد تقول ده مش عارف واحد صعيدي عمل إيه، واحد مش عارف كذا، واحد كذا وتكذب، يبقى بتغتاب هذا الفريق، تغتابه. والغيبة كبيرة من الكبائر. ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني لا يذكر أحدكم الآخر منكم ما يغضبه. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه، هو صعيدي وهو ساعات مخه بيقفل، قال إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. إن كان فيه فقد اغتبته، أما أقول فلان ده شفتيره كبيرة، فلان ده ريحته وحشة، فلان ده تخينه مكعبر، هل هذا يحبه ولا يكرهه؟ يكرهه، هذه غيبة. واحد يقول لي والله ده هو كده، أنا مش بقولها مش بكذب، هي الغيبة أن تقول ما فيه مما يكره أن يذكر، الغيبة أن تقول ما فيه مما يكره أن يذكر به، وإن ذكرت ما ليس فيه فذاك البهتان وهو الظلم. يبقى أنت ظلمته لأن ما هو ما فيهوش كده، فادعيت عليه ما ليس فيه، يبقى ده إيه؟ ظلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح. وسلام النبي صلى الله عليه وسلم على الصبيان من خلف من خلقه العظيم، لأن دول صبيان صغار، وشوف مقامه، شوف مكانته، شوف رفعة قدره عليه الصلاة والسلام، فهذا من الخلق العظيم ومن الأدب الشريف ومن التواضع. ولذلك أنت مطالب بهذه السنة وهذا الخلق الكريم، لأن صغارنا يتألفون بكبارنا، وخاصة لما يكون في موضع القدوة. يعني تعامل مع الصغير باهتمام، تعامل مع الصغير ببسمة، بحنو، بوضع يدك على رأسه، تقبيل يده، تقبيله، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قابل رجل رآه يقبل الصبيان، قال أتقبلون الصبيان؟ إن لي 10 من الأولاد ما قبلت منهم أحد. قال وما أصنع لك إن كان الله قد نزع الرحمة من صدرك؟ عنده 10 أولاد ما بيقبلش حد منهم، يعني شيء مش فاكرها يعني إن دي إيه، لكن هذه رحمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم شوف مر على صبيان فسلم عليهم، هو الذي سلم، هو الذي تنازل لهم، هو الذي دل لهم عليه الصلاة والسلام. اللي معاه تليفون يقفله أدبا للمجلس مش لي أنا، ممكن يكون مستهلش لكن المجلس له قدسية، فاللي معاه تليفون ما بيقفلوش يبقى فاهم ان دي عدم تقديس للمجلس. المجلس ده اسمه شرعا مجلس علم، هو اسمه شرعا كده، ممكن اكون انا مش عارف اقول حاجة ولا انت عارف تسمع، لكن هو اسمه مجلس علم، دي نقطة مهمة. فعشان تقعد بتاع يرن والتاني يزمر والتاني كده تبقى ظن يعني الموضوع ما ينفعش ابدا. فانا قلت الموضوع ده كذا مرة، بس زي ما تقولوا انتوا يا بتغزوني يا بتستهتروا او بتهملوا فانا مش عارف، او الاثنين تقريبا، الاخ بتأتأ عشان هما الاثنين. فلا بد انك انت، انا بسيبه بره خالص في عربيتي، ما بشيلوش معايا. ليه؟ لانه برضه عرضه ان يعمل يسوي، خلاص انا هنا في المجلس ده احسن لي من اي حاجه. ها؟ ايه؟ يسرقوه مش مشكله، بس المجلس اقدس. فمن ادبه صلى الله عليه وسلم، من خلقه العظيم وتواضعه. خد بالك من حاجة مهمة، لما نتكلم عن تواضع النبي يبقى بنتكلم عن معجزة، لما نتكلم عن تواضع واحد زي وزيك يبقى بنتكلم على حاجة ملهاش يعني ملهاش ذكر. ليه؟ التواضع معناه أن تخفض ما يمكن أن يرتفع، ما يمكن. لكن لما يكون واحد هو كده كده طبيعي، اللي بيشوفه بيديه على قفاه ويقول لك ده متواضع، ما هو أصلا هو ده وضعه، يعني هو ملوش قيمة أصلا. إنما لما يكون واحد أرفع الناس ذكرا، أرفع الناس شرفا، أرفع الناس نسبا، ها، أعداء شهد له، بلغ مقاما لم يبلغه أحد في العالمين ولا حتى الأنبياء، لأنه خير الأنبياء، سيد ولد آدم ولا فخر، بنص الحديث عائشة عند البخاري، وغيره وغيره وغيره. يبقى ذا لما ينزل يبقى فعلا هو ده التواضع، دي معجزة. لأن لو واحد مننا ليه واحد على المليون من اللي عنده، كان زمانه مشي في الشارع معلق لمط، وقبل منه طبلة وبعد منه طبلة، ومين ده؟ أصل ده مش عارف إيه، زي ما بنشوف عربيات وتزمر وتعمل، وده إيه؟ تافه، تافه، سفيه من السفه، رقاصة، مغني، مش عارف، وزير، حاجات ما يعني حاجات تفضح مش حاجات تعلي. فكيف لو كان عندك بعض ما عنده؟ يبقى لما نذكر تواضع خير الناس عليه الصلاة والسلام تعرف يعني نتكلم عن معجزة بشرية، انه حاوى كل ما يقتضي الكبر. يعني لو في حد ينفع له التكبر ويجوز له التكبر هيبقى هو اول واحد صلى الله عليه وسلم. لكن لانه يعلم ان التواضع هو خلق الرفع عند الله، وانه كلما تواضع للعبد رفعه، كلما تواضع العبد لربه رفعه، فهو اتقى الناس صلى الله عليه وسلم، فصار على المنظومة الشرعية المنضبطة، انه عنده كل مقتضيات الكبر، اللي لو بدليل ان لما بيكون عند غيره واحد على مليون منها، بل على مليار بلا مبالغة، اذا كان واحد عنده شيء من العلم بقى مميز في وسط مجموعته، وهو بعض ما عنده ده جزء من جزء من جزء، يعني واحد من مليون مما عند النبي صلى الله عليه وسلم من علم، لو عنده مثلا شيء من الحكمة، لو عنده شيء من النسب المرفع في بلده، لو عنده شيء من حب الناس له وتعلق الناس به، وكل الناس تقول فلان فلان فلان، شيء شيء، انا بقول شيء يعني، شوف ده ممكن يبعث في النفوس على ايه، ويخلي النفس يعني تتحرك وتضطرب. لكن مع ذلك لم يرى مثل تواضع محمد صلى الله عليه وسلم، لانه كما قلت عندما نتحدث عن تواضعه نتحدث عن معجزة بشرية بلا مبالغة بلا مبالغة. فكان سلامه على الصبيان هذا من خلقه العظيم وأدبه الشريف وتواضعه عليه الصلاة والسلام، وفيه تدريب لهم على تعليم على تعلم السنن، ورياضة لهم على أداب الشريعة الشرعية ليبلغوا حد التكليف وهم متأدبون بأداب الإسلام. يعني اعتدنا نطرد الأولاد من المساجد، اعتدنا أن كل شيخ كبير عجوز ماسك مفتاح المسجد او منظف للمسجد او مؤذن اطلع يا دي يا ابن كذا ويضرب ويشتم، لحد ما بقى الولد الصغير ابو لحيه ده عنده البعوم، مش ابو لحيه ده عنده الشيء اللي يبعث على الابتسامه، الشيء اللي يجي لك كده يبقى فرحان انه جاي لك. يعني حط في جيبك فلوس قليله، ربع جنيه نص جنيه، ولما تقابل اطفال وتحس انهم حريصين على مقابلتك انت اعطيهم من هذا، حط بعض الحلوى. انا جربته بعد ذلك والله كان له اثر كبير، لما كبروا شويه وبقوا في سن العند وبتاع بقى على طول ايه يقول له انا هقول لسيد، يبقى تحس انه ايه وجل وقلق انه انا اعرف عنه حاجه، لارتباطه معنويا من صغره، بالرغم ان هو لم يدرس ولم يتعلم، لكن لسه في الصبا، لكن لها اثر كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتالف القلوب حتى قبل تكليفها، حتى اذا دخلت في دائره التكليف كانت مهيئه وكانت لينه وكانت مؤدبه باداب الاسلام. وقد كان عليه الصلاه والسلام يمزح الصبيان ويداعبهم ليقتدى به في ذلك. فهذا أدب مفقود فينا. أنت مطالب أن تمازح الصبيان، أن تتوددهم، أن يعني تتألفهم، امزح معهم، لعبهم كأنك طفل قريب منهم، فيستشعروا أنك أنت قريب وأنك أنت ما انتش بعيد كده شكلك ولا صورتك، لا بالعكس أنت ألوف وأنت أنف وأنت فيك من الود. فما فعل شيئا صغيرا كان أو كبيرا إلا ليسن لأمته الاقتداء به والاقتداء لأثره. وفي ممازحتي للصبيان تزليل النفس على التواضع ونفي التكبر عنها، يعني أنت نفسك تؤدب نفسك بهذا الأدب، فضلا أنك أنت تكون مؤدبا لمن تمازحه من الصبيان. ليس مانع أنك أنت تلاعبه وتلاعب معه وكذا، كأنك طفل صغير، يعني كأنك تلعب معه بلغتنا كده وتمازح معه وتهزر معه بلغة العامة. كل هذا من الأدب المفقود ومن السنن التي نحتاج إلى إحيائها، حيث كل واحد منا يبقى تأليف لمن قبله. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كنتم صغارا وكنتم تحتاجون التأليف، ويمكن بعضنا كره المساجد في فترة من الفترات بسبب الراجل اللي كان بيجري وراء العصاية، أو نخش نتوضى فنفتح الحنفيات ونغرق نفسنا ونقعد نلعب في المية، فالراجل بدل ما يعلمنا الوضوء اللي قلنا كلمة طيبة يروح جاري ورانا بعد ما يدلق علينا جرد المية بتاع المسيح وخبالك ويروحنا معيطين مرة على مرة يعني. فكرهونا في المساجد، بل ينبغي أن نكون نحن سبب الاقتطاب هذه، لأن الطريق العام أو الشارع ما ليس فيه إلا السوء، وليس فيه إلا الصحبة السوء، وليس فيه إلا العادات السيئة والألفاظ الممقوتة والسب والطعن اللي بيبلغ سب الدين والفحش في الكلام. تبص تلاقي الولد بسبب لعبه في الشارع شوية كده أو في الأجازة يطلع يقول لك يشتم أخوه بشتيمة فاحشة، أو يخاطب أو يتكلم بطريقة بسبب، لكن لو كان قاعد في المسجد بس مجرد مكوس هيسمع ده يقول له لا اتق الله، وده لا كده حرام وكده، طب تعالى، طب انت حافظ حاجة، طب مصلي، مهما كان هيبقى التعامل حتى وان كان مش بالصورة المثلى، لكن هتكون فيه ايجابية كثيرة جدا. فهذا نوع من السنة ونوع من الادب النبوي الذي نحتاج الى ان يحيا فينا ليكون سببا للحمة بين الصغار والكبار. وينبغي ان تعلم ان الادمي بطبيعتي مقلد، الآدمي بطبيعته مقلد، لأن الله خلقه محب للتعارف ومحب للتآلف، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن كالجمل الأنف يألف ويؤلف. شوف الجمل الأنف الذي إذا نيخ استناخ، يعني بمعنى لما تيجي تشده كده وتقول له انزل ينزل، يعني لا ينفر. المؤمن هكذا، وسماه وشبهه بالجمل لأن الجمل هو الصاحب الوفي الذي يكون صاحبا في الشدة قبل الرخاء، يعني في الأصفار وفي الصحراء وفي الحر الشديد وبالتالي الصاحب. فالبني آدم بطبيعته يحب الصحبة ويحب الألفة، فأنا لما آجي مع الطفل الصغير أتعامل بطريقة سيئة، التقليد يخليه يقلدني في السوق، ولما اتعامل معاه بطريقه لطيفه وفيها ممازحه وفيها تواضع وفيها محبه ورفق هذا ايضا يجعله يقلدني ويتمثل بذلك. فلابد ان نكون قدوه لمن خلفنا، ولا اقصد بهذا الصبيان بس فقط، لا اقصد بهذا الصبيان فقط، بل اقصد كل كبير تحت منه ما هو اصغر منه. يعني لو في اخ في مسجد، انتم مثلا كل ما واحد منكم ينبغي ان انتم يكون لكم قدوه ولكم امامه ولكم دور كبير فعال في مساجدكم، اللي تحت بيتك، اللي جنب بيتك، اللي في منطقتك، ومش شرط الدور ده بقى ان انت تتنازع مع حد في الامامة او تتنازع مع حد في الخطابة او تتخانق مع الامام عشان تخطب بداله. لا لا، ليس هذا هو الدور، ده فتنة وافساد. انما الدور لا، وجدت الامامة فتأم، وجدت الخطابة تخطب، لا هذا ولا ذاك، وجدت انك تكلم الناس تدرسهم ولو بالقليل مما يحتاجونه فافعل، لم تجد هذا ولا ذاك يبقى مع اطفال تجلس معهم تعلمهم بعض فقه العبادات ان كانوا من اهل التكليف او قريبا من ذلك 10 سنوات يعني، او تعلمهم اشياء في العقيدة بسيطة فيما يتعلق بمن ربنا ومن وما ديننا ومن نبينا وهكذا. وتراعي انك الكبير فيهم حتى لو كان 2 حولك، وبالتالي تكون قدوة، لان زي ما قلت لك الانسان بطبيعته مجبول على التقليد، يعني طبيعة الناس تقلدك وانت مقتدى بك قصدت او لم تقصد، يعني مجرد الناس تحتك بيك من غير ما تقول لهم قلدوني، من غير ما تقول لهم طب بصوا على كلامي، طب بصوا على تصرفاتي، هم يقلدوك وهم يقتدون بك شئت ام ابيت. فهذه مسألة مهمة ان نتفاهمها، وبالتالي هذا ليس الدور مع الصبيان بل مع الكل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان خير من يألف ويؤلف فيما يتعلق بالخلق جميعا، حتى بأعدائه، حتى مع أعدائه. وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، هو في خباء من أدم، الأدم اللي هو الجلد المذبوح، فجلست بفناء الخباء فسلمت فرد وقال: ادخل يا عوف. فقلت: أكلي أم بعضي؟ قال: كلك. يعني الصحابي بيمزحه، يعني الخباء الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان خباء ضيقا، كان خباء صغير، فلما جه يدخل عوف كان جسيم فأطل برأسه فقال: ادخل يا عوف. قال: أكلي؟ أخش كلي ولا حتة مني؟ فلما قالوش يعني انت بتهزر، ايه قلة الأدب دي؟ مش تحترم نفسك، انت بتكلم مين؟ احنا قاعدين هنا في ايه، قهوة؟ انا يا ابني قدامك شيخ كبير، انت مش شايف ده؟ انا الشيخ علي، شيخ حسن حسنين حسان، يعني حاجة. طبعا كلام ده كلام فارغ، انما شوف اجاب المزحة بايه، بمزحة. قال: اكلي ام بعضي؟ قال: كلك. فدخلت. وعن أنس أن رجلا من أهل البادية، كل ذي صور أو بعض الأمثلة فيما يتعلق بمزاحه صلى الله عليه وسلم. عن أنس أن رجلا من أهل البادية، خد بالك من كلمة من أهل البادية، يعني من بدا جفا، كانوا دائما أهل البوادي، لهم طريقة في التعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم أقل أدبا من أهل المدينة، لأن أهل المدينة بقى فهموا الأحكام وتأدبوا، وفيهم كما يقولون بلغتنا حضارة المدينة. أما البدوي جاي إيه كده، يعني صد رد، فالموضوع معاه مش مفهوش الحيثيات التي ينبغي أن تكون. أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حزام، كان اسمه زاهر بن حزام أو ابن حرام، يعني إما حزام أو حرام. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان دميما، يعني شكله. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، يعني كان شدد به حاجة فأخذ يبيع متاعه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فاحتضنه. خد بالك ان ده راجل بدوي، راجل دميم، راجل فقير، يعني لو انا وانت عدينا عليه هنعدي من الشارع اللي بعده عشان ما نسلمش عليه، لانه مش في مستوانا. عشان تفهم بس، يعني في دقائق في أدب النبي صلى الله عليه وسلم لو وجدت عندنا منها شيء، مش هقول كلها، شيء، لصرنا أمة يشار إلينا بالبنان، لأنه الدين المعاملة، بمعنى الدين المؤثر في الناس، لكن ليس الدين التشريع. يعني لما يقال الدين المعاملة كلمة لها وجه، وهو ما يؤثر في الناس. ولذلك كان أكثر الناس تأثيرا في الناس الخلق الحسن. فلما يقال الدين المعاملة يقصد الدين الايه؟ الأكثر تأثيرا في الناس. أما من التشريع، الدين عقيدة ومعاملة، يعني مش معاملة بس، انما لما يجي يقول لك يا اخي لا الدين المعامله، يعني خليك نصراني حتى بس عملني كويس، طبعا ده كلام باطل. فالكلمه باطله بهذا المعنى، لكن مقبوله من زاويه معينه، وهي الدين المعامله، اي الدين الذي يؤثر في الناس ويحدث اثرا في النفوس، هو الايه؟ ما كان من معاملتهم. لان هو عقدتك شركا او توحيدا هيعود عليه منها ايه؟ اخلاصك او رياءك هيعود عليه منك ايه؟ انما كبرك وتواضعك وخفض جناحك وصدقك في المعامله واعطائك الحقوق وعدلك هو ده اللي هيعود عليه. واللي اسلموا من غير المسلمين لم يسلموا لعقيده الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يسلموا لاخلاصه وعدم ريائه، انما اسلم كثير منهم لعدله، وانما اسلم كثير منهم لتواضعه، وانما اسلم كثير منهم لحسن خلقه في التعامل مع سوء خلقهم. مفهوم؟ يعني معاملته معهم كانت اثر كبير في ايه؟ والصحابه من بعده برضو اسلم من اسلم معهم، او فيما بغير دعوه، بغير بيان وتعليم ومناظرات، اسلم بالمعاملات ليس بالتوحيد ولا بالاخلاص وعدم الرياء، انما بايه؟ ايوه. فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فاحتضنه وهو لا يراه، لا يبصره، شايف مين ده؟ زي ما اقول لك انا مين، حط ايدي على عينيك كده واجي من وراك. فقال ارسلني، يعني سيبني عشان يشوفه من هذا. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء على لا يألو ما ألصق ظهره بصدره، يعني أول ما عرف أنه النبي بعد ما كان بيقول له سيبني وفكني بقى إيه يحك ظهره في صدر النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بأن جسده يمس جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، أشرف جسد خلق في هذا الكون، في هذا الكون عليه الصلاة والسلام. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد، يعني مسكه من وراه كده وخلق دوك عرفه فبدأ يلتصق به أكثر، والنبي صلى الله عليه وسلم يمزحه ويقول إيه من يشتري العبد. طبعا ده كلام صدق ولا كذب؟ لأنه عبد، مش كلنا عبيد لله. ما قالش من يشتري عبدي، إنما قال من يشتري الإيه؟ العبد. لو قال عبدي يبقى فيها قول غير منضبط، إنما قال إيه من يشتري العبد. فقال يا رسول الله تجدني كاسدا، أنا بضاعة ما تتباعش، تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عند الله لست بكاسد، وقال لكن عند الله أنت غال. يعني قال كده أو قال كده، الشاهد أنه إيه؟ شو بقى الرجل ده إيه بالنسبة له صلى الله عليه وسلم؟ ليس هو من أعيان الناس، ليس هو من أشراف العرب، ليس هو عظيم القبيلة أو رئيسها، ليس هو من ذوي الأموال وذوي الدسور، ليس هو حتى أبو بكر مثلا، لكن واحد من المؤمنين، واحد من المسلمين، وكان يستلطفه ويحبه، فكان يمزحه بهذه الطريقة وهذه الصورة. أنا عايزك تتخيل حاجتين، من الممازح ومن الممازح، عشان تعرف كيف كان خلق سيد الناس وسيد الرسل عليه الصلاة والسلام، عشان بس نتمثل. احنا بنقرأ الكلام ده اذا كنتوا جايين نتكلم نقعد قاعدة بالليل كده بعد العشاء نتسامر وننكت ونروح، يبقى بطن الارض اولى بنا من ظهرها، انما لنتربى، يعني انا اتربى وانتم تتربوا على هديه صلى الله عليه وسلم، وكمان نشم من اريج سيرته العطرة، لان النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر من شأنه شيء اضطرب القلب فرحا، لأن سيرته تعطر القلوب والنفوس صلى الله عليه وسلم، لأن واحد من البشر اللي هو أعلى البشر على الإطلاق، ونحن بشر، فلما نتكلم عن مثل ذلك لابد أن أجسادنا كلها ترتجف فرحا وسرورا بسيرته صلى الله عليه وسلم. فلما يقول له، فبيقول يا رسول الله تجدني كاسد بضاعة ملهاش لازمة، يعني زي ما احنا نقول بضاعة مزجاة، قال ولكنك لست عند الله كاسد، أو ولكن عند الله أنت غالب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله إنك تداعبنا، فقال إني لا أقول إلا حقا، يعني في مزاحه يعني انك تداعبنا بحيث يفهم من الكلام المداعبة ان احنا بننكت ها وبنكذب ونألف نكت. لا لا، لان المزاح اذا كان بالحق كان عبادة. بمعنى ايه؟ بمعنى انه بعث على الشروف النفوس، اوجب محبة بين المتمازحين، رقق القلوب لما يبعث على وغر في الصدور. شوف احنا المزاح بتاعنا، انظر الى حال الناس لما بعدوا عن الهدى. شوف كده اتنين شباب بيحبوا بعض جدا ومرتبطين ببعض جدا، يناموا سويا ويقوموا سويا، زملاء دراسة او عمل. شوف مزاحهم ساعة ما يكونوا مبسوطين قوي، ده يقول للتاني امك، وده يقول للتاني امك، وده يقول له مش عارف كذا كذا يا دي ابن كذا، وده يقول له يا دي ابن كذا، ومبسوطين بقى بيتهزروا ويطعنوا ببعض ويذكروا بعض بصفات لا يثقها لا تثقها اذن. وبعدين لما تيجي تنصح مثلا تقول له يعني مش ده اخوك، مش ده صاحبك، طب انت بتجيب سيره امه بلفظ شديد جدا، ويعني انت يعني مش دي زي امك، مش انت بتحبه؟ ده احنا بنهزر يا عم الشيخ، ده احنا اصحاب بقالنا 10 سنين، ده من واحنا صغيرين مع بعض ده. وايه؟ ويعبر لك عن مدى محبته وعن مدى قوة العلاقة لألا تتفانى. طب أنت ده أنا بلزمك بهذا الكلام، أنا ألزمك بأنك بناء على أنكم أصحاب وأن العلاقة بينكم قوية جدا، بناء على ذلك أنا أذكرك بأن إيه؟ بأن يكون المزاح بينكم طيب. وبعدين ممكن في الآخر بعد شدة المزاح ممكن يصل بينهم إلى إيه؟ إلى الخناق والشقاق والضرب والتعدي، نتيجة لانه يعني زودوا بعض شوية. وبعدين تيجي تقول لك، يقول لك اصله ايه؟ زودوا في الهزار شوية، اصلهم تقلوا في الهزار شوية. مما يدل على ان المزاح اساسا يعني بيبعث على لين الصدور. يعني انا لما انا صاحب ليا يقول لي كلمة طيبة ببقى مبسوط جدا، مع انه قرين ليا يعني زيه. ما حال بقى لو كان احسن مني، لو كان شيخ ليا او كبير او معروف في الناس انه محترم وله مكانة وله ومن أهل الخير فعلا، ويقول لي كلمة طيبة أو مثلا كلمة فيها ممازحة أو كلمة فيها سرور، أكيد ده هيدخل. طيب إدخالك السرور على وجه على قلب أخيك دي قربة بنص الحديث، فهم؟ فدي مسألة نبقى فاهمين إن المزاح ليس معناه كل ما نختاره من العرف، إنما المزاح هو ذلك الكلام أو الفعل اللطيف الباعث على السرور أو الباعث على إرضاء النفس، على إصرارها من السرور. فلذلك يقول له أبو هريرة إنك تداعبنا، فقال إني لا أقول إلا حقا. وعن أنس قال كان ابن لأم سليم، كان ابن لأم سليم يقال له أبو عمير، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يمازحه إذا جاء فدخل يوما يمازحه، يعني دخل على أم سليم وأراد أن يمازح ذلك الولد أبو عمير أو ذلك الرجل، إذ جاء فدخل يوما يمازحه فوجده حزينا، فقال ما لا أرى أبا عمير، ما لي أرى أبا عمير حزينا؟ فقال يا رسول الله مات نغيره، يعني هو يشبه مش العصفور بقى اللي هو زي ما نقول كده البغبغاء، بس نوع من البغبغاء وأقل من العصفور يعني أكبر. مات نغيره الذي كان يلعب به، فجعل يناديه يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. وعن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء المقصود به الجدال المسدود، الجدال المسدود. طب أنت بتقول حجة شرعية ودوك بيخرف قدامك، تقول حجة شرعية خبط قدامك، احنا كده دخلنا في ايه؟ فلا يسمى مراء. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزحا، إشارة إلى أنه لا يجوز الكذب المزاح بالكذب ولا بالفحش من القول ولا بالغيبة ولا باختراع القصص المسمى نكت، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أنا زعيم بيت ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نسأل الله أن يرزقنا ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح في الكتاب ويقول في مزاه الحق ويوري، كان يوري صلى الله عليه وسلم. يعني ايه التورية؟ يوري من التورية. ما معنى التورية؟ التورية اخفاء الخير واظهار الشر. وريته وريه تورية اي اخفيت ما ينبغي ان يظهر، اخفيت ما ينبغي ان يظهر. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا ورى بغيره، يعني اظهر امرا واخفى غيره. يعني اذا اراد سفر الى مثلا الى المدينة الى مكة، فيقول ساسافر جهة الشرق، ويذكر مثلا بلد قبل مكة، وهو طبعا وهو مسافر حيمر بهذه البلد، فيسمى بذلك ايه؟ ور. فالتورية هي ان تكون قولا، ان تقول قولا صادقا يقع في فهم السامع غيره. التورية ان تقول قولا صادقا. يعني مثلا تيجي تسأل عن واحد في البيت فتقول لهم ابو فلان موجود، يقولوا لك ذهب المسجد، ويقصدوا ذهب المسجد في العصر او ذهب المسجد في الظهر، فانت تظن ان هو ذهب المسجد ايه؟ الان. فهم؟ وهو فعلا ذهب المسجد لكن مش الان. او تسأل عنهم هو في البيت فيقال لك ابحث عنه في المسجد، ولم يقل لك انه غير موجود في البيت. انما لما يقال ابحث عنه في المسجد فانت تظن ان بذلك انه في المسجد، فيقول قولا صادقا غير ما يريده السائل، ويقع فيقع في مسامع السامع الوسائل غير ما يريد المتكلم. يبقى حصل ان احنا خفينا كل اخفينا الموضوع، ورينا. فيقول لك الله، طب ما هو هنا، طب ما انا ما قلتلوش مش هنا، ما قلتلوش ليس بالبيت، انا قلت له ابحث عنه في الايه؟ في المسجد. فهم؟ فمثلا يقول لك هل سافر مكه؟ تقول لا، ده سافر جهه المشرق. ويكون مثلا جهه المشرق دي تبع مكه، بس ايه؟ تكون جهه المشرق فيها مكه وفيها غيرها وفيها غيرها. فهم؟ فالتورية. ولذلك سمي الوراء كل ما يستتر به الإنسان، الوراء سمي الوراء. ها؟ يعني لو واحد حط ملاية، حط قباء، يبقى يسمى هذا ايه؟ وراء، لأنه توارى به. يعني توارى، يعني أخفى نفسه. وتوريت عنه بمعنى تواريت، يعني تخافيت وأخفيت نفسي. وقد أورد البخاري باب من أراد غزوة فورى بغيرها، من أراد غزوة فورى بغيرها، ومن أحب الخروج إلى السفر يوم الخميس. الشاهد من هذا الباب هو قوله وورى، فمعنى ورى سترى، وتستعمل في إظهار شيء مع إرادة غيره، تستعمل في إظهار شيء مع إيه؟ إرادة غيره. زي ما واحد يسألك في التليفون، خد بالك إن التورية دي لا ينبغي أن تكون أصل في الكلام، ولا ينبغي أن تكون أصل في التعامل مع المسلمين، إنما تكون عند الحاجة. يعني مع عدو، مع إنسان متربص، مع إنسان مثلا تستشعر أن الصواب أو أن التصريح سيحدث مفسدة؟ مفهوم؟ يبقى عند حاجة أو عند ضرورة، لكن كل أن إنسان يبقى كل كلامه تورية يبقى ده بيخرج عن الأصل، لأن الأصل بين المسلمين الصدق والصراحة والوضوح. ولذلك أنت عندما يخاطبك أي مسلم أو يحدثك أو يخبرك أنت بتصدق على طول، بتقول والله أنا ما أقدرش أكذبه، لأن الأصل في المسلم الإيه؟ الصدق. فلو كانت لو صارت التورية أصل يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ أن هذا يجر إلى اضطراب المسلمين، بقى يقولك آه ده بيضحك علي، ده بيورع علي، قال مش بتصدقه في أي حاجة يقولها، فطبعا تنعدم الثقة. إنما تبقى المسألة وبعدين لا تفهم من تورع عليه أنك تورع عليه، يعني ما ينفعش أورع عليك عشان لأي مصلحة أو ضرورة وقولك على فكرة أنا بورع عليك، طب وده يبقى سفة، فهم؟ إنما أنت تخاطبه على الأصل، فهو يحمل كلامك على الأصل. فكان إذا أراد غزوة عشان خاطر ما بلغش أمره عداؤه فيوري بإيه؟ بغيره، أنه يخرج الجهة الفلانية، فيبقى بيتكلم كلاما صدقا يفهمه المستمع غير إيه؟ غير مراده، فورى بمعنى ستر، وتستعمل في إظهار شيء مع إرادة غيره، وأصله من الورى بفتح ثم سكون، وهو ما يجعل وراء الإنسان، يعني زي ما يكون معك حاجة وتقابل واحد مش عايز يشوفها، جايب انت كيلو لحمة بقالك 6 أشهر ما جبتش كيلو لحمة وخايف ان يفقعك عين، فأول ما قابلت رحت ايه جبت ورا ظهرك كده، فيسمى ايه وريته، اخفيته منه. وهو ما يجعل وراء الإنسان، لأن من ورى بشيء كأنه جعله وراءه، وقيل هو في الحرب أخذ العدو على غرة، باعتبار أنه هو يشعر العدو أنه حيأتي من موقع فيأتي من موقع آخر. وقال كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، المراد أنه كان يريد أمرا فلا يظهره، كأن يريد أن يغزو جهة الشرق فيسأل عن أمر في جهة الغرب. يعني مثلا يبقى هو معد الجيش للخروج جهة الايه الشرق، وبعدين يعلن في وسط الناس انه بيسأل عن ماء الغرب، جهة الغرب فيها ماء، فيها كلأ، كيف حال الجو، فالكلام في الموضوع كده يقول لك ده ايه، ده بيسأل عن تفاصيل الغرب، يبقى هو ايه هيسافر الغرب، مع انه هو رتب ان يسافر جهة الشرق. لكن التورية ما فيهاش كذب، ما فيش حد يقول له انت مسافر فين يقول له جهة الغرب وهو اصلا جهة الشرق، لان ده كذب، انما اظهر ما يقع عند المستمع خلاف ما قصد، وان كان كلامه ماله صدق. مفهوم؟ يعني زي يكون واحد مثلا مسافر اسكندرية يوم يقولك يا اسوان ايه حر، طب يعني العيشة هناك سهلة، فهو كده خلى اللي سامع انه ايه يقول لك ده فلان، حتى لو هو من نفسه يقول له ده هيسافر اسوان، مش عرفك انه يسافر اسوان، قال له ده عادي يسألني عن كذا وكذا وكذا، ولم يقل له اني مسافر، فده يسمى ايه تورية. مفهوم؟ ده مثال يعني من المثال. نعم، دي قضية اخرى، ده موضوع تاني، خلينا بس في المعنى اللي احنا بندرسه. انا دلوقتي مش بقول يجوز الكذب على العدو ولا لا، انا بقول ما معنى التورية. الكذب على العدو ممنوع اصلا لانه من ضروب الكذب، لكن يجوز للضرورة، فان كان هناك ما ليس بممنوع فمن الحكمة والتقى ان تستعمل ما ليس بممنوع. ولذلك قال احمد رحمه الله وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني بمعنى انت نفسك لو قدامك طريق تعرض وتتحقق المصلحة وممكن تكذب وتحقق المصلحة، تختار ايه؟ ليه؟ عشان الكذب كده كده في مقسم. فمش معنى ان في رخصه تقوم تقولي طب احنا نتعب نفسنا ليه ما نروح للرخصه، ما الرخصه مش هتبقى موجوده الا بعد ما كده. وضحت؟ كتر خيرك. لا ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. انا ايه هو الحر هيخلي كل واحد يروح سايح حته كده، يروح سأل سؤال كده ايه من الحر. انا عارف استشير الاخوان ان احنا نجعل الدرس بعد المغرب، هل يوافق الناس؟ يعني هل لا مش كده، قصدي الظروف توافقوا، الانسب ليكوا بعد العشاء ولا بعد المغرب؟ طيب ماشي، طيب حاضر بالراحه، حاضر بالراحه بالراحه. انا ما اتخافش ما اتخافش، انا طبعا انا عارف ان احنا في ثورات، فبالتالي انا يعني ايه على طول من غير لا وقفه احتجاجيه ولا اي حاجه، الموضوع كله سهل. كان اذا اراد غزوه ورى بغيرها، فان المراد انه كان يريد امرا فلا يظهره، كان يريد ان يغزو جهه الشرق فيسال عن امر في جهه الغرب ويتجهز للسفر، فيظن الظان ويظن من يراه انه سيسافر الى الغرب، لان الحديث الكلام كان ايه وده المقصود كده، يعتبر ورى، يعتبر اخفى، يعني ايه كانه الحقيقه قائمه بس هو ايه غطاها خباها، ويتجهز للسفر فيظن من يراه ويسمعه انه يريد جهه الغرب. واما ان يصرح بارادته الغرب وانما مراده الشرق فلا، لان هذا لا يكون منه صلى الله عليه وسلم. واضحه؟ فهم؟ يعني ما ينفعش يقولوا له انت مسافر فين؟ له مسافر الغرب، لا يكون منه ابدا، لان هذا من الكذب. وقال ويجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين اصلا، يعني الكذب اللي هو كذب ما يجوزش في شيء من الدين اصلا. قال ومحال ان يامر بالكذب من يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني هو نفسه يكذب؟ معقوله؟ اذا كان اللي هيكذب عليه هيقول، يعني اذا كان اللي هيكذب له هيبقى في جهنم، طب ما هو نفسه بقى؟ فده طبعا لا يكون ابدا، محال من اصدق القائلين بشر من البشر صلى الله عليه وسلم. وكان يمازح ويقول في مزاحه الحق ويوري، ولا يقول في توريته الا الحق. انتوا ليه ما بتجيبوش الكتاب؟ عينينه عشان ما يتقطعش ولا يعني ايه اللي بيخليكم ما تجيبوش الكتاب؟ ما تجيبوش كتاب ليه؟ لا انت معاك كتاب، ما انا عارف انت تليك سلف ونواد، انا عارف. ليه يا اخوانا ما تجيبوش كتاب ليه؟ مش عاجبكم الدرس؟ ما هم كله يعني كل مجموعه هنا في واحد وهنا واحد وهنا واحد؟ طب اعمل لهم بقى فلاشه بتاعت الكاميرا بحيث يصور الكتاب. ايه ده انا بقرا الكتاب يعني من باب ان انت محتاج الكتاب، انا محتاج له جدا. طب وانت ايضا فين كتابك؟ وانا قلت ان شرط المجلس الكتاب والورقه. طب يعني استميح الاخوان عذرا ان هم يسمعوا، يعني لو يتفضلوا على انفسهم اولا ان كل واحد يحضر معاه الكتاب، اي طبعه من زاد الميعاد، اي طبعه ويجيب معاك الراس وقلم، او حتى ورقه بتاع الطعميه ده يجيبها معاه ويكتب فيها بالقلم. انتوا مستهترين، انا مش بقول كده ما تزعلش مني، لم ارى فيكم الجد. ان لو كان اللي بيعلموني وانا قدك لقوا مره ما جبتش كتاب، واخد بالك؟ لم يجلسني في المجلس، لم يجلسني، واضطريت اقعد في اخر المسجد عامل زي المنبوذ اسمع اللي بيقوله عشان معيش الكتاب. ليه؟ لان هو كان، وده صح، ده صح جدا، علمني قيمة الكتاب وعلمني قيمة القراءة فيه وعلمني ان يبقى، فيعني لابد يكون معاك الكتاب لابد. وكان يمازح ويقول في مزاحه الحق ويوري، ولا يقول في توريته الا الحق، مثل ان يريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها كيف مياهها ومسلكها ونحو ذلك. وكان يشير ويستشير، وكان يشير ويستشير، يعني كان من استشاره أشار عليه، ومعنى أشاره طلب المشورة، ومعنى المشورة هي النصح بالبيان، النصح بالبيان. يعني مثلا واحد يقول له ايه شير علي اتجوز فلانة ولا فلانة، يوم يقول له لا دي بتصوت ودي هتجننك فابقى بلاش الاثنين، فابقى اني واحدة، يقول له ابعد عن الحريم لان هيخلوك تكلم نفسك في اخر عمرك. فيبقى كده بيشور عليه كده كده. ليه؟ لأنه أعطاه النصيحة مع البيان. هو ده دي المشورة، فاهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده، قال له ما وجد خطب النساء، قال لها إيه؟ قال إيه للنساء؟ ما وجدت أذهب لذي لب من كن، يعني بلغتنا تجننوا العائل. فأي واحد شايف نفسه عاقل، يعني إحنا الحمد لله وقعنا في الفخ وراح علينا، لكن أي واحد شايف نفسه عاقل يتقي سكة النساء. ليه؟ لا ما وجدت أذهب لذي لب من كن. فهو لما يجي يقول له مشورة يوم يقول له إيه؟ أمر كذا وكذا. فالمشورة هي النصح ببيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار واستشار، يعني قال نخرج كذا نفعل كذا، حتى لما الرجل أشار عليه قال يا رسول الله في أحد أهو الوحي أم هي الحرب والمكيدة، فهم؟ فقال أما إن كانت الحرب والمكيدة فكذا، فقبل إيه؟ قبل مشورته وأنفذه، بالرغم أن هو النبي وده من الأمة، ومع ذلك قبل مشورته. ودي حتى أهل العلم بالذات في الفتوى والأصول قالوا ويجوز للفاضل أن يتنزل على قول المفضول. وكان يعود المريض، وكان صلى الله عليه وسلم يعود المريض. سواء كان المريض شريف أو وضيع أو حتى مؤمن أو كافر أو حر أو عبد، حتى أنه عاد غلاما يهوديا كان يخدمه. قصة مشهورة بين الناس يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خادم يهودي، كان له جار يهودي يضع القزر ويضع الخبز أمام دار النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين خرج في يوم ما لقاش الخبز والقزر، كأنه بوكي ورد يعني ما لقاهوش، فسأل فقالوا إيه؟ إنه مريض، فذهب ليعوده. طبعا القصة دي موضوعة على كذابة على منكرة على كل ما تستطيع أن تقول، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مهين الجانب ولم يكن مهضوم الحق، بل كان في مكانه ومقامه رفيع الذكر مهاب الجانب من اليهود والنصارى والمسلمين وكلهم، إلا أنه كان متواضعا. وليس التواضع إذلال، إنما التواضع شرف المشرف وكرم المكرم، لأنه هو الذي يخفض جناحه ولا يكسره أحد ولا يهين أحد ولا يزله أحد. فما زل النبي صلى الله عليه وسلم إلا لربه، ومن كسر أبدا إلا لربه حتى من قبل البعثة. وبالتالي لما حد يحكي لك أنه كان بيحط القزرات والنجاسة والغائط أمام داره، ده نوع من الامتهان والتقليل، لم يكن يحدث. إنما قصة عيادة اليهودي أنه سمع كان له غلام يهودي يخدمه، مش يحط له القزر، كان له غلام يهودي بيخدمه، مفهوم؟ بأجرة. فعلم أنه مريض. طبعا اللي بيجي لك ويروح عليك لما بيغيب بتسأل عنه، ما جاش الخدام النهاردة. فكان له غلام يهودي يخدمه، فعلم أنه مريض فعاده. وهي قصة طبعا معروفة، أنه لما أتاه لم يأتيه لمجرد أنه خدام عنده، ولم يأتيه وحدة وطنية زي ما بيقعدوا يضحكوا علينا ويجيبوا الدليل ويحطوه في أخبث مكان بحيث انه يهدم بيه ركن من الاصول المنجيات، وبعدين ينشئوا مساله ملهاش وجود. يقول لك شوف المواطنه وشوف الوحده الوطنيه وشوف الاحزار اليهودي. ليه؟ اصل اليهودي ده حبيبه. نشوف احنا بنروح نزور شنو ده في العيد حبيبه. لا مفيش كده، والله ما في كده، والله تلبيس وتخبيس وتدليس وكذب. لماذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي؟ عشان يدعو للإسلام. والعلماء قالوا لا يجوز لمؤمن أن يعود كافرا إلا إن كان يدعوه للإسلام. إنما جيرة ووحدة وطنية والمجتمع وإحنا مصريين وإحنا كلنا شغالين عند سويرس وكلنا أصل حبايب وكلنا زي بعضينا ها؟ وموسى نبي وعيسى نبي وكل من له نبي يصلي عليه. ده دين؟ لا مش دين. دين تجد قوما يؤمنون بالله يودون من حاد الله ورسوله وإن كانوا آباءهم. ده الدين. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهم؟ ربنا بيقول أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ربنا بيقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هذا الدين. لكن دين الرسميين ودين المغرضين ودين الملحوسين ودين اللي بدلوا ديننا وطلعوه كمان مش بدلوه بس طلعوه غيروه بدلوه وأفسدوه. يقول لك ده شوف زار اليهودي ليه؟ قال اليهودي الواد بيموت وابوه قاعد متحصر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم بقوة وثبات وحرص وحب أن تنجو نفسي من النار ما قالوش ملك يا حبيبي ألف سلامة عليك يا روحي ما تخافش هتقوم وتبقى كويس وماله. وابوه بقى مسك له مثلا الصليب أو مسك له ترقيص اليهود واخد بالك وعمال يقرأ عليه بقى كفر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أيوة أيوة اديله. يعني أنت متخيل الكلام ده؟ ده دين ده؟ ليه كده؟ ليه؟ ليه الإهانة؟ ليه بتهنونا في ديننا ليه؟ وتهنونا في رمز أشرف رمز في الكون كله؟ ده أنتوا نفسكم بتتشرفوا بذكره. ما عندكمش شيء تتشرفوا به تروحوا جايين تذكروه من كتر ما أنتم لا عندكم ما تتشرفون به. إنما أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا إله إلا الله. أبوه ينظر له، الواد ينظر لأبيه وينظر للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لا إله إلا الله. والواد ينظر لأبيه قال أجب أبا القاسم. فقال لا إله إلا الله ثم مات. فخرج النبي خرج بقى، ما قالوش بقى إيه؟ معلش يا أبو شمعون، معلش كله ما كلنا لهو. حاجة تبهدل، حاجة تبهدل، حاجة تجنن. بدلوا دلنا وبوظوه وخرموه واحنا بنسقف وراهم ونطنطن وراهم ولا حد بيدافع ولا حد بيقول. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه قال الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. كان يعود المريض الشريف والوضيع والحر والعبد حتى عاد غلاما يهوديا كان يخدمه وعاد عمه. طب حتى عمه لما كان عمه مريض في مرض الموت وسمع أنه في شدة المرض ذهب إليه. اجمد يا عمي كلنا وراك، انت مش عارف انت كبير العرب انت ابدا. انما ايه؟ قلها يا عمي كلمة احج لك بها عند الله، كلمة اشفع لك بها عند الله. قل لا إله إلا الله. يعني أنت جاري على عمك وأنت كل الوضع وبيموت. لأن هو ده حب الخير. لو أنقذه في اللحظات الأخيرة كما أنقذ الغلام اليهودي يبقى ده من حب الخير ولا لا؟ ومع ذلك أبى عمه أن يموت إلا على الكفر. ودي مسألة مفيش فيها خلاف أن أبو طالب مات على الكفر. عبد المطلب عبد المطلب أبوه أبو طالب اللي هو أبو علي عمه. وعاد عمه مشرك، فبالتالي عاد النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومسلما وضيعا وشريفا حرا وعبدا صغيرا وكبيرا مؤمن وكافر، وكله من أجل أن يذكره أن يثبته على الحق إن كان يدعو له أو يأمر بالإسلام رحمك الله. طب ما هي أداب زيارة المريض؟ ذكر العلماء في أداب عيادة المريض أن على الزائر أن يغلب عند المريض جانب البشرة. يعني لما تغش على أي مريض في أداب، أول أدب إنك تبشره بثلاث: القريبة والبعيدة. أما القريبة فهي العافية، مش أول ما تخش تقول له إن شاء الله في الجنة، إن شاء الله بإذن الله ميت وهتبقى من أهل الجنة. طب أنت إيه اللي جابك؟ هتلاقي مراته من بره بتقول الحقونا بعتولنا رجل مجنون انت جاي تبشر عليه. انما بالقريبة شوف اول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس طهور، اللهم ابدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه عظما خيرا من عظمه، اللهم رد علي عافيه خيرا من مكانك. يبقى اول ما تخش عليه تقول له معافى باذن الله، ما شاء الله ده انت زي الفل، وتروح عايل كلمتين برضه تخلي ليها تصوت، ده انت محتاج عروسه، ده انت نجوزك، ما هي كده هتصوت وكده هتصوت. ما هو السلف بيقولوا ايه؟ المراه نصرتها صراخها وصدقتها سرقتها. أبا أشرح لكم بعدين عشان الأخوات حي النهاردة يقنطوا علينا. أن يغلب عند المريض جانب البشرة، والبشرة تكون بثلاث، الأولى القريبة وهي العافية. ليه؟ لأن أي مريض حتى وإن كان يرجو الآخرة إلا أنه يستحب القريب، يعني يستحب أن يعافى مما هو فيه حتى وإن كان صابر. ثم الثانية أن الله عز وجل يبارك له فيما فقد، أو يعني إن شاء الله تقوم وتعوض شغلك وتجارتك وبإذن الله يكون لك من الخير الكثير، واستبشر بفضل ربك شدة وتزول والدوام الحال من كده. ثم تذكره بالآخرة، يبقى خلاص طمنته، وبعدين تقول له يعني وبشر الصابرين الذين أصابهم مصاب أنت من الصابرين وبإذن الله ربنا يجرك أجر الصابرين، ويعني واطمع فيما عند الله واليقين أن تكون أوثق بما عند الله مما في يدك، وتذكره هكذا يعني. فأن يغلب عند المريض جانب الايه؟ البشرى وأمال العافية، وأن يرقيه. يبقى دي أول حاجة، خلاص أول ما تخش عليه كده خلي دخلتك تبقى ايه؟ بسم الله، يعني ما تبقاش دخلتك ترعبه، لا خليها دخل، وبعدين ترقيه من غير ما يطلب منك. ودي سنة مفقودة، دي سنة غائبة برضو، ان احنا نخش على المريض تبص لقى المريض قاعد جاب لك شاي وبعدين جاب لك فاكهة، وانت رحت ايه قاعد على الكرسي مربع كأنك مستني العشاء، ولا ما سمع منك دعوة ولا سمع منك رقية، ومع ان انت المفروض تخش دقايق وتطلع، يمكن يكون عايز يتوضى اهله اللي بيوضوه، يمكن يكون عايز يعني يقضي حاجته وهو لا يقضيها الا على فراشه، وانت قاعد زي اللاز ابعد عنك مش عايز تخلص. لا، المفروض انك تخش خفيف جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس الا ان يكون المريض فيجلس، يعني يكون المريض على الارض هيبقى واقف هو وكده فيجلس. لكن لو كان مثلا زي ما نخش المستشفيات كده نلاقي السرير اطول منك، فما هتقعد فين؟ فخلاص تنيك واقف. طب تقف تعمل ايه؟ مش تستنى بقى الشاي والفاكهه وكده، لا، قالوا أن يأكل عند المريض، أن يأكل عند المريض ليس من حسن العيادة، مفهوم؟ أما يعمل إيه؟ قلنا يبشر وبعدين يرقي، حط إيده على جبهته ويدعو له، ويعلمه أداب الصلاة في حالته، ويعلمه أداب الطهارة في حالته، يقول له ما يهمكش انت ليك انت معذور وطهارتك حكميه، توضا يوديك اهلك حتى على ما انت عليه، حتى لو كان مثلا متفلت منك بول او كذا عفى الله عنك، ليس عليك شيء، لا تبتئس بذلك وصلاتك صحيح. طب القبله، ان استطعت ان تدير فراشك الى القبله فافعل، فان تعذر ذلك وكان شيئك بمشقه فصل على ما انت عليه، وتستطيع الجلوس تستطيع كذا وتدل على ما يناسبه وهكذا، يعني بحيث ان انت تبقى دخلت عليه فرج وبشرته، وما تستناش لما يقولك ادعي لي عم الشيخ ارقيني والله يا شيخ، لانه مستبشر فيك خير، بالذات يعني كل واحد بيبص لابو لحية ده ان هو الشيخ المطمطم، والشيخ اصلا لا هو نفسه مش عارف يصلي فهيقول له يصلي ازاي، الشيخ بيتوضى بالتقليد فهيقول له ازاي الاحكام، فدي مشكلة لازم نكون يعني حرص. انا يعجبني جدا ان واحد عرف ان له قريب مريض مسك الكتاب وقعد يقرا اداب العياده واداب المريض وصلاه المريض، وبعدين راح للراجل سمع له اللي هو قراهم، فده افلح وقرب قربانا عظيما ينفعه ان شاء الله تعالى عند ربه. فيغلب جانب البشرة وأمان العفية وأن يرقيه ويفسح له في الأجل. يقول له يا راجل ده انت بإذن الله شايف البنت الصغيرة دي هتجوز ولادها وهو عنده 70 سنة أصلا الراجل خلاص يعني بيخلص بس إيه من باب التبشير. وقال لا يتبع نظره في أساس البيت. خلاص تلاقي الواحد مننا بذات الإخوة بارك الله فيهم جميعا يخش تلاقي شرح مشغل الكاميرات ويبدأ بقى الستائر قديمة والملاية اللي نايم عليها الراحة والسجادة مقطعة والكرسي مش عارف ايه وعمال يفصل. وبعدين لما يرجع يقولك ايه الاخ فلان ده ما تشوفوا له حاجة ده حالته تعبانة. طب انت جبت منين حالته تعبانة؟ من الفيديو مش انا سجلت دخلت جبت اولها لاخرها جبت اولها لاخرها يقولك ده حالتهم تعبانة جبت منين حالتهم. طب جايز ان هم زهاد في الدنيا ما جايز هم متقللين ده انت لو دخلت بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كنت خرجت فضحته في كل حتة. مفيش افقر من كده ولا اقل حالا من كده. وقال لا يتبع نظره اساس البيت الذي هو فيه فانه ربما تكون الحال متوسطة او دون ذلك فيستضر صاحب البيت من ان تتأمل حالته. صح ولا لا؟ كل ما يشوفك بتبرق في حتة وهو عمال يحط المخدة المقطوعة تحت الملاية وعمال مش عارف يزق الشبشب تحت السرير وعمال عشان عارفك انت ما شاء الله عينيك بالليزر بتجيب الحاجات من كل حتة فهو مش عايز كده. لكن انت لما تخش لا عين الا عليه تشعره بالدعاء له ترقيه لا تنظر في متاعه ثم تستدر وانت تدعو الله ويظل دعائك على لسانك حتى تخرج من البيت لان دي عورات. وكل ان هو اضطر لادخالك بيته لمرضه املا في ان يصيبه منك دعوة صالحة او دعاء مستجاب. ده مش معناه ان يكون ضربت عند كده ان انت ايه يجي ابنه يقول لك يابا انا عايز اتجوز بنت فلان تقول له لا فلان ايه بقى انا دخلت بيتهم الله يا الله يسترها عليهم اسكت لحالتهم ايه لا حول ولا قوة الا طب ليه ده يمكن تكون هي دوم دول بيت الدين وانت بيت الديب لان انت عمال تنهش. فتعلقنا بالدنيا خلانا نحتقر بعضنا بعضا فيها ونجل بعضنا ونجل بعضنا بعضا فيها للأسف. وما هذا الا عنوان النفاق. فلعل ذلك يضر ان تتأمل حالته بانها لديئة او قليلة او غير ذلك. والا يطيل الجلوس عنده يبقى من الأدب ألا يطيل. أنت داخل عشان رقم واحد تبشره رقم اثنين ترقي وتدعو له مفهوم رقم ثلاثة تؤمله في الآخرة بعد تقول له إن شاء الله تعالى ربنا أجر عظيم والصبر وكذا وإن شاء الله بإذن الله مأجور وحيبقى لك العافية والأجر لا بأس طهور بإذن الله. فالمفروض اللي دول هياخدوا منك قد إيه ساعة ونص عبال ما يجي الأكل لا دول كله دقيقتين ثلاثة وما تجلس والله يتم شفاك إن شاء الله بإذن الله الصحبة في المسجد بإذن الله عفاك الله وشفاك بإذن الله طهور وكده وتروح معاد قابك حتى ما تدهمش فرصة أنهم يرهقوا بضيافتك أنهم يرهقوا بضيافتك لأن قد يكون الرجل له عواد يعني مش أنت بس فقد يكون في حاجة أهلي كذا ما قلت قد يكون في حاجة إلى خدمة أهلي فتحجبهم عنه. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يعود المريض بعد 3 أيام ودي نقطة مهمة جدا نقطة مهمة أن احنا نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المريض بعد 3 ليه وإيه الأداب المتعلقة بذلك هأكمله إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن ينصرنا بالدين وينصر الدين بنا وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين وأن يحبب إلينا ما يرضيه عنا وأن يزين الإيمان في قلوبنا وأن يجعلنا من موالاة من أولياء المؤمنين ومن المتبرئين من الكافرين. اللهم انصرنا وانصر بنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا هداة المهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك.